إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكمل الليلة ما تبقى لنا من الكلام في آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها، فنشرع في الكلام في مجاهدة النفس في ترك الغيبة وحفظ اللسان، لأن الكلام يعتبر شهوة من الشهوات التي تحتاج إلى مقاومة وإلى مجاهدة، فخاصة إذا كانت الدوافع للكلام موجودة كالتحاسد كالبغضاء بين شخص وآخر التنافس ونحو ذلك من الأسباب التي تسهل على النفس ارتكاب هذه المعصية، بجانب أن اللسان من أسهل الأعضاء تورطا في المعاصي كما هو معلوم. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه الآية الكريمة تدلنا على أدب من أداب الجهاد، بل سنة من سنن الجهاد، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يجاهد فليبدأ بالعدو الأقرب فالأقرب، وأقرب عدو للإنسان هو نفسه الأمارة بالسوء، فهي أقرب الأعداء إليه، فليبدأ بمجاهدتها وقمعها، خاصة وأنها هي التي تأمر اللسان بالغيبة وتؤذه على المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. هذان الحديثان الصحيحان يغنياننا عن الحديث الضعيف المشهور الذي يستدل به في هذا المقام، وهو ما يدعى من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الجهاد قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة النفس. هو معناه صحيح، ويغني عنه هذان الحديثان: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، وأفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. ولا يظنن ظن أن هذا الحديث يفهم كما يفهمه الصوفية، لكن حقيقة الأمر حتى جهاد الأعداء وجهاد الكفار لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يوفق إليه إنسان إلا بعد أن يجاهد نفسه أولا، فيجاهد نفسه في ترك الأوطان، في ترك الأموال، في ترك البيوت، في ترك الدنيا، ويخرج مجاهدا في الله عز وجل بنفسه وبماله وبما يملك. فهذا لا يمكن أن يقدم عليه إنسان إلا إذا وفقه الله في جهاد النفس أولا. وقال أبو حازم رحمه الله تعالى: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوا. ولولا أن الطباع والصفات السيئة في الإنسان قابلة لأن تقوم عن طريق المجاهدة لما جاءت الشرائع آمرة بالفضائل ومحذرة من الرذائل. إذن في هذا الباب يجاهد الإنسان نفسه بما يتعلق بموضوعنا على تقويم لسانه وتطهيره من الآفات، لا سيما آفات الغيبة، لأن استقامة اللسان ركن ركين من أركان استقامة سائر أعضاء الإنسان، كما جاء في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان. تقول: اتق الله فينا فإنما نحن لك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان عضو أساسي في عملية الاستقامة، وأكبر قادح في الاستقامة هو اعوجاج اللسان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم، قال: ما أخوف ما تخاف علي. وفي رواية قال: فما أتقي؟ فأومى إلى لسانه. وفي رواية فقال: كف عنك هذا. فدل على أن أكبر قادح في استقامة الإنسان هو إعوجاج لسانه. وهذا أمر ملاحظ أن اللسان كلما كان أملك للسانه كلما كان أقل خطايا. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أكثر خطايا ارتكب باللسان. أكثر وقود الفتن إنما يكون باللسان. الفتن أو الحروب أو القلاقل والصراع بين الناس إنما يكون عن طريق الغيبة والنميمة وهذه الآثام. يقول وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى: فالله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. وقال رحمه الله تعالى: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلق إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله تعالى. لو كان يملك الدنيا بما فيها منذ خلقت إلى أن تفنى فيضحي بها أو يبذلها في سبيل الله تعالى، يعني هذه كفة، وترك الغيبة في كفة، لغلب ترك الغيبة على هذا البذل. يقول: ولأن أغض بصري عما حرم الله تعالى أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها فأجعلها في سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وتلا قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. كان السلف لشدة اهتمامهم بهذا الأمر، أمر تقويم اللسان وتطهيره من الغيبة وتلك الآفات، كانوا يستغرقون سنوات، سنوات طويلة، إلى أن يستقيم لهم أو إلى أن يستطيعوا أن يكبحوا جماح هذا العضو الخطير اللسان، فكانوا يستغرقون في ذلك السنوات. قال عبد الله ابن أبي زكريا الدمشقي رحمه الله: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة. ومعنى ما لا يعنيني، يعني هناك حد وتعريف لما لا يعني الإنسان. فما لا يعنيك هو أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مآل. هذا معنى ما لا يعني الإنسان. ما لا يعني الإنسان والشيء الذي سكت عنه لن يصيبه ضرر، لا في الحال ولا في المآل. فإذا هذا الميزان يزن بالإنسان كل كلامه قبل أن يتكلم. هل هذا الكلام إذا سكت عنه يأتم أم لا يأتم؟ هل يضره حالا أو مآلا أم لا يضره؟ فإن كان لا يأتم ولا يضره السكوت فهذا هو حد ما لا يعني. يقول: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة. كلمة عالج فيها نوع من المكافحة والمجاهدة لما هو مقاوم، فيه مقاومة من الطرف الآخر، فلذلك هذا معنى العلاج، يعني أداء مهمة شقة ليست بالسهولة. دائما تستعمل كلمة عالجت كذا، يعني جاهدت نفسي عليه. عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد. قال: وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد. كان في المجلس الذي يكون فيه عبد الله ابن أبي زكريا الدمشقي كان لا يدع أحدا يرتكب هذه المعصية في مجلسه. ثم يقول لمن أراد الغيبة: إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. وكان عبد الله ابن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيته كالساهي لا يشاركهم، وإنما كأنه كالساهي حتى لو كان كلامه مباحا لكن ليس من ذكر الله يسهو ولا يشارك. فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس استماعا. وكان رحمه الله لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وكان من أغش الناس وأكثرهم تبسما. لأن بعض الناس قد يفهم من هذا أنه يكشف وأنه غضوب وأنه كذا أو كئيب في التعامل مع الناس. لا، كان مع حفظ لسانه حسن الخلق مع الناس، كان من أغش الناس وأكثرهم تبسما. وعن سلمة بن خلف ابن إسماعيل قال: قلت لسفيان الثوري: إذا أخذت في الحديث نشط وأن ترتب، وإن كنت في غير الحديث كأنك ميت. قال سفيان: أما علمت أن الكلام فتنة؟ وعن المعلى قال: قال مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، يعني أبحث عن تفصيله والوصول إليه منذ عدة سنوات. أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال محمد بن المنكدر: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. وعن جعفر بن برقان قال: بلغني عن يونس، أي يونس ابن عبيد بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذاك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى: ترك ذكرهم إلا من خير، ألا أذكر أحد من الناس إلا بخير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذاك، هذا أمري يا أخي والسلام. فقال ابن وهب: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. هذه إحدى طرق معالجة النفس إذا كانت الحالة مستعصية، محاولة المحاسبة بأن يكلفها وأن تدفع ثمنا عاجلا وهي في الدنيا لأي معصية ترتكبها، فهذا إحدى الوسائل. نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. الإنسان لو نظر مثل هذا الرجل أنه كلما اغتب تصدق المبلغ من المال مثلا 10 جنيه مثلا مقابل الغيبة، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وقال محمد بن واسع لمالك ابن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. هو لا يقول إنه لم يتكلم، لكن يقول ما رأيته يتكلم، حتى لا نقول إنه يرجو بالغيب، يقول: صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلت ابن بطام التيمي قال: قال لي أبي: إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. وهذا علاج سلوكي وتعليمي عن طريق النموذج، أن يرى الإنسان نموذج ويحتذيه. قال له: إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، يعني ليس ليتعلم منه علم الحديث أو الفقه أو التفسير أو كذا، وإنما يلزمه فقط ليأخذ منه هذه الصفة التي كان مبرزا فيها، وهي التوقي في الكلام. إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانيهم. وعن الفضيل بن عياض قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، مجرد لما يصلي صلاة الجمعة يبدأ يحاسب نفسه سواء بتدوين أو أنه يتذكر أو غير ذلك، ويعد كل كلمة قالها هل كان فيها ثواب أو أنها من المحرمات. كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وعن الحسن بن حي قال: إني لأعرف رجلا يعد كلامه، يعد الكلام من شدة توقيف الكلام، يعد كلامه يقول تكلمت كم مرة أو كم كلمة في هذا اليوم، وكانوا يرون أنه هو. فقال بشر بن المنصور: كنا عند أيوب السختياني فلغطنا وتكلمنا، فقال لنا: كفوا، لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت، يعني أنتم أكثرتم الكلام، أما أنا فإني أقلل جدا من الكلام، حتى إن لو أردت أن أعد كم كلمة تكلمتها اليوم لاستطعت أن أخبركم. وما تكلم الربيع بن قتيل بكلام الدنيا 20 سنة، وكان إذا أصبح وضع دواتا وخرطاتا وقلما، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كان إذا أصبح وضع دواتا وخرطاتا، أي ورق وقلما، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. وقال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. يعني ما أمنيتك؟ ماذا الذي تتمناه؟ يقول: أن يمر علي يوم واحد أكون فيه معافا إلى أن يمر هذا اليوم بسلام ويدخل الليل، أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقال له: أليست الأيام كلها عافية؟ يعني أنت في نعمة وفي صحة والأيام عافية بالنسبة لك، ما نراك مريضا. فقال له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي ألا أعطى الله فيه. هذه هي العافية، أن يعافى من الوقوع في معاصي ومخالفة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد أخبرني بعض أشياخي من الصوفية أنه كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر، يجيب جوز أو أي شيء يستعمل العبد في قدر في إناء، فاليوم اللي يمر بثلاث دون أن يقع في مخالفة أو في معصية أو في كلام لا ينبغي، إذا نجح في الاختبار يضع هذا الجوز في قدر. كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر وختم عليه، يعني قفل عليه، فإذا سئل عن عمره أخرج القدر وفض الختم وعد الجوز، فيرى أن أيامه بعددها. فإن كان فيها مثلا هو عنده 60 سنة مثلا وفيها مثلا 15 حبة جوز، فيقول: عشت أو عمري 15 يوم، هذه فقط الأيام التي عشتها، أما مع ذلك فلا يعد نفسه فيه حيا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا هذا أحد وسائل أو أهم وسائل للوقاية من الغيبة، أهم وسائل الوقاية قلة المخالطة، لأن من خالط خلط. فأهم وسائل الوقاية من الغيبة وأخواتها قلة المخالطة. يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة لا خير فيه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس. فيه أيضا النهي عن أن تجالس من يقع في غيبة الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. وعن شقيق البلخي قال: علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار. هذه علامة التوبة وعلامة التوفيق إلى الاستقامة بعد التوبة، هجران إخوان السوء وملازمة الأخيار. فحق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم، وأن يتجنب مجالسة الأشرار لأنه لا يأمن غائلتهم. إذا صاحب الأشرار يسهلون عليه الوقوع في المعاصي، والشرير أو الفاسق لا يصلح أن يتخذ صديقا. لماذا؟ لأنه لا خير فيه ولا يؤمن خيانته، لأن من خان أول منعم عليه وهو الله سبحانه وتعالى فلن يكون أمينا مع خلقه، فهو يخون الله ويترك الصلاة مثلا، يخون الله ويتهاون بأمور الدين وبالحلال والحرام. إذن الذي يكون أعظم وأول منعم عليه لن يفي لك، لا يمكن أن يكون لك وفية، وإنما صحبته شؤم في شؤم. والطبع يسرق من الطبع وهو لا يدري، إن الطبع تنتقل بين المتعاشرين دون أن يشعر الإنسان بأنه يسرق طباع صديقه. فصحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر، ونحن رأينا كيف حتى الكافر لما صاحب الأخيار انتهى به ذلك إلى الدخول في الإسلام، ومن رجع قصة الدكتور إسلام والد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، وكيف دخل في الإسلام عن طريق أنه كان زمالة في الدراسة وكان يذاكر معهم هذا الدكتور، كيف أنه كان يراهم وهم يتوضؤون يقومون للصلاة، فذلك الذي حرك فيه الشعور بالحرمان من هذه النعمة، وانتهت إلى قصة جميلة ربما قرأت عليكم من سنوات كانت موجودة هي في شريط عيسى عبده على سبيل جملة مبتدأ وخبر. عبده هذا اللي هو الدكتور هذا لما أسلم وأنجب أول ولد سماه عيسى، صارت الدنيا عليه وقالوا ده رجع يحن الايه لدينه الأول، وده كان بيخدعنا بدليل انه لسه معتز بايه تفكير سطحي طبعا بكلمة عيسى، يعني عيسى معناها انه هو بيحن للنصرانية. فلما ذهب اليه صهره او حموه وتفكر منه عن ذلك قال له انا ما اسميته عيسى الا ان يكون جملة مبتدأ وخبر، حتى كأنه اعلان لجميع الناس ان عيسى عبد الله وليس هو الله، فهذا إمعان في التبرك من الكفر، عيسى عبده فمبتدأ وخبر، يعني عيسى عبده وليس عيسى هو الله، هذا هو المقصود. الشاهد عن الكلام صحبة الأخيار دائما تعود على من يعاشرهم بالأخيار، وذلك نجد الكفار الذين يعيشون مع المسلمين أقل شرا من الذين يعيشون في بلادهم الممحضة للكفار، فتجد بركات الإسلام تنتحر حتى على هؤلاء في كثير من السلوكيات من بركة معاشرة المسلمين. فإذا الطبع يسرق من الطبع وهو لا يدري، فصحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. وقد قيل لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، تستفيد منه في حالتين أحواله وكلامه، كلامه طيب وأحواله مستقيمة. لا تصحب من لا ينهضك حاله، اصحب من يعينك على النهوض ولا يدلك على الله مقال. وقيل لا تصحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لك أنك مثله. الفاجر يزين لك فعله لأنه شاعر بالوحشة، يكون أنت مستقيم وهو معوج يشعر بالوحشة فيريد أن يزيل الوحشة بالأنس، بالأنس أن تطير مثله فسوف تصبح مثله لأنه سوف يزين لك هذا الباطل. والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع، لو واحد عطلت سيارته أيما أسهل عليه أن يدفعها ولا يرفعها فوق ويشيلها ويمشي بين حد ما يوديها يصلحها؟ فالدفع دايما أسهل من الرفع لأن الشيء لما تيجي ترفعه يكون ثقيل، لكن الدفع أسهل. بعبارة أخرى الوقاية خير من العلاج، المرض إذا وقع قد يشفى وقد لا يشفى، قد يصيبه رعاها قد ينتهي به إلى الموت إلى آخره، لكن الوقاية أكلم شيء، الوقاية خير من العلاج. فعلى أساس هذه القاعدة الدفع أسهل من الرفع والوقاية خير من العلاج، أصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة لزوم الإنسان بيته اتقاء للغيبة. إذا لزم الإنسان بيته بنية أنه لا يخرج إلى مخالطة الناس بحيث يقع في الغيبة فهذا له فضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. هذه أحد الأسباب التي تكتسب بها ضمان الله سبحانه وتعالى. كلمة كان ضامنا على الله يعني كان مضمونا، لأن صيغة اسم الفاعل أحيانا يعبر بها عن اسم مفعول، مثل قوله تعالى إيه؟ فهو في عيشة راضية، راضية يعني مرضية. كلمة فهو ضامن على الله إما معنى أنها مضمون أو معنى فإنه ذو ضمان، فضامن يعني صاحب الضمان، والضمان الرعاية للشيء كما يقال تامر ولابن، تامر يعني إيه؟ ذو تمر، لابن ذو لبن، ده إذا قلنا إنها بمعنى ذو اللي هي ذو بمعنى إيه؟ صاحب. في تفسير آخر إن فاعل بمعنى مفعول، عيشة راضية يعني مرضية، كذلك ضامن يعني مضمون. إذا هذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس ولزم بيته بنية كف شر لسانه عن إخوانه المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال بعد الجهاد، قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. ليس معنى العزلة أن الإنسان يعتزل مجالس الخير، فمجالس الخير في مجالس العلم، حضور الجنائز، مواساة إخوانه في أي مصيبة مثلا أو في الأفراح ونحو ذلك. هذه التفاعلات الاجتماعية طبعا ما دامت هي خيرا محضا لا شك أنها أفضل من اللزوم البيوت، لكن مسألة نسبية كما يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السور عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخر برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه، يعني الذي يليه في الأفضلية. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. فانظر إلى قوله: ويعتزل شرور الناس. وقال القشيري: ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق، يعني عن الله سبحانه وتعالى، لأن البطالة والفراغ من أخطر الأشياء. الإنسان متى ما كان فارغا فإن النفس والهوى والشيطان تعين على المخالفات وتؤذ عليها أذى. وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فليبادر الإنسان بشغل نفسه بشيء مفيد، شيء من ورائه هدف ومصلحة في دين أو في دنيا، لأن المسلم لا يقبل أبدا أن يكون عنده ما يسمى بوقت الفراغ. وقت الفراغ هذا التعبير غير صحيح أصلا، المفروض ما فيش وقت فراغ، واضح عند المؤمن: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. الفارغ أمر، من فرغ من شيء أمر به الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. أما وقت فراغ بالطريقة الفوضوية التي تشيع في مجتمعنا، هذا من آثار ترجمة الألفاظ ترجمة خاطئة. أحيانا تترجم الألفاظ ترجمة من العربية بطريقة خاطئة، فبدأت منها التأثر بهذه المفاهيم الخاطئة، مثل التنوين المغناطيسي. نحن مزودين الناس كلمة المغناطيسي عشان يبقى فيه كده حوالين الكلمة إيه، هالة كده معينة، في حين أن من الناحية العلمية هي كلمة مخترعة، هو تنوين بس، لكن مفيش كلمة تنوين مغناطيسي، تعبير شائع في كثير من وسائل الإعلام، وهو ما له أي أصل على الإطلاق في الترجمة. هي نفس الكلمة هي التنوين فقط، لكن مفيش فكرة بالإيه المغناطيسي دي، دي شوية توابل بتوضح على الكلام للاستعمال أو استهلاك الإعلام يعني. كذلك الفراغ، وقت الفراغ ترجمت بهذه الطريقة الخاطئة، في حين نجد الفرنسيين مثلا يترجموها ترجمة جميلة جدا، يقولون ما معناه وقت حر. وقت حر يعني تؤدي فيه أشياء غير التي تلتزمها في وقت الواجبات وكذا، لكن وقت حر بمعنى أنك مطالب أيضا باستثماره، إنما وقت فراغ بيفهم خطأ وبالتالي يكون له انعكاس سيء على سلوكيات الناس. يقول القشيري: وليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. فمن أشغل نفسه بطاعة الله وبذكر الله لن يجد وقتا للمعاصي، لكن إنسان كان فارغا لا في دين ولا في دنيا، الهوى سيرجح كفة اللهو والضياع. ولذلك كانت الغيبة وأكل لحوم الناس قوتا لا يستغني عن اتهامه الشاردون عن منهج الله والغافلون عن ذكر الله عز وجل. قوت يتقوتون به لا يستطيع أن يستغني عنه. ومن ثم كثرت شكاوى الصالحين من أمثال هذه المجالس، وكثر تندمهم عليها وفرارهم منها. قيل لعبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ إنكم تغتابون الناس. وقيل: علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد. علامة المريد قطيعة كل خليط، أن يتجنب الخليط الصاحب أو الصديق الذي لا يريد ما تريد، لا توجد بينكم وحدة الهدف وهو إرضاء الله والتعاون على طاعة الله. وقال محمد ابن نضر الحارثي لأبي الأحوص: أليس يزعمون أنه قال: أنا جليس من ذكرني؟ قال: بلى. قال: ما على أحد ألا يجالس الناس، معنى العبارة يعني أليس جاء في الحديث أنا جليس من ذكرني، من ذكرني فأنا جليس، يعني أنا مؤنس. إذا ذكرت الله يكون الله معك سبحانه وتعالى. فبالتالي لن تجد وحشة من الانفراد ومن الوحدة، لأن الله يكون جليسك. أنا جليس من ذكرني. قال بلى. قال ما على أحد ألا يجالس الناس، يعني ما الذي يضرك إذا أنت اشتغلت بذكر الله واستغليت بمجالسة الله عن مجالسة الناس طبقا لهذا الحديث. وعن أبي أسامة قال قلت لمحمد بن نضر أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ فقال ما لي أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وعن طلحة بن عبيد الله قال أقل العيب على المرء أن يقال إنه يكثر الجلوس في بيته. إذا أراد الناس أن يذموه في هذا الحلقة أكثر شيء سوف يذمونه به إنه يجلس في بيته، لكن إن خرج لا شك أنه سوف يقع في مخالفات أشد. فهذا أهون شيء لهواة الغيبة، أنه لم يجد شيئا يذمونه به سوى أن يقولوا إنه يكثر الجلوس في بيته. وقال الأعمش كان يقال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع. وقال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيبا. فإنسان إذا جلس مجلسا يكون لك هدف محدد من الجلوس، مصلحة محددة، فإذا قدرت المصلحة إذا ما عاد لهذا المجلس فإلى، فإذا طال عما يحتاج إليه من الوقت صار للشيطان فيه نصيب، يزين الشيطان غيبة أو نحو ذلك من الآفات. وعن خلف ابن إسماعيل البرزاني قال سمعت سفيان الثوري يقول أقل من معرفة الناس تقل غيبتك أو هيبتك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ما لي وللناس وقد تركت لهم بيضاءهم وصفراءهم، يعني لا أنازعهم في دنيا، فما الذي يحويني إلى مجالستهم؟ يقول الشاعر لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وقال الشافعي رحمه الله الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال الشقيق البلخي اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقها. لا يستغني إنسان عن النار، يصاحبها أحيانا للطبخ أو للاستشفاء أو للإضاءة. فيقول شقيق البلخي اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. وقال عبد الله بن داود من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. من أمكن الناس من كل ما يريدون، وهذا دائما يصدر من الإنسان الخجول، الخجول الذي لا يستطيع أن يقول لا حتى لو كان ذلك حقا أو حتى لو كان ذلك فيه مصلحة له. أحيانا الإنسان يكون في مصلحة أن يعتذر عن شيء معين أو يقول لا لملء فيه فيستحي، فبالتالي يضر ذلك بدينه ودنياه. من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. وقال إبراهيم بن أدهم من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد. وقال سفيان الثوري رحمه الله وددت أني إذا جلست لكم أقوم كما أقعد لا علي ولا لي، سليما معافى لا علي ولا لي. وعن زياد بن حذير قال لوددت أني في حيز من حديد، في سجن أو شيء من حديد، ومعي ما يصلحني كالقوت والذات، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى. ومن أنست منه أنه يهلكك بالغيبة فاقطعه وفر منه فرارك من الأسد أو الأجرم. فعد محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون، فرأيته قام فنفض ثيابه وقال إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، رجل لم يأتهم يعني لم يحضر الوليمة، فقالوا إنه ثقيل. فقال إبراهيم أنا فعلت هذا بنفسي، أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج ولم يأكل 3 أيام. وقال بشر بن منصور: ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه كان خيرا لي. وعن سفيان قال: إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاء فأكون بها غافلا شهرا. هذا الأثر موجود هكذا في حلية الأولياء، وهو موجود في روضة العقلاء. روضة العقلاء لمين؟ روضة العقلاء وروضة الفضلاء ضد حبان. ففي روضة العقلاء يقول: إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاء فأكون بها عاقلا شهرا. وفي حية الأولياء: فأكون بها غافلا شهرا. يعني كلمة ربما يكون كلش كانوا بينقطوا الكلام، يعني كانوش بطول عن النقط. يعني على أي الأحوال هي تحكون زي إيه بقى؟ زي الرجل الذي قال فيه إيه: خاط لي زيد قباء ليس عينيه سواء. الرجل خيط ده كان أعور في أحد عينيه، فهو بيقول للرجل ده: خيط لي ثوبا يدعيله يعني يا ليس عينيه سواء. فهي مش واضحة بقى، اختلفوا في تفسيرها. هل يدعي عليه ان يعني الاثنين تكون يعني لا نور فيهما، ولا الاثنين يكونوا صحيحتين؟ فالساعات اللفظ محتمل الاثنين: خاط لزيد القباء ليس عينيه سواء. فكذلك هنا كلمه فاكون بها اذا قلناها عاقلا شهرا يبقى ده جليس صالح يفيده وينفعه حتى انه يظل عاقل مستفيد شهرا كاملا. او اني لألقى الاخ من الاقواء للقاءة فاكون بها غافلا شهرا، تصيبه الغفلة إذا كان هذا الجليس ممن يعين على معصية الله. وعن منصور ابن زادان قال: إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يتؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. يعني يقول إني في حالة توتر إذا جلست إلى شخص، كأنه يتمنى في سره أن تمر هذه الجلسة بسلام بدون معاصي. فقل: وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني، يقعني في الوزر من سماع الغيبة. وعن وهيب بن الورد قال: وجدت العزلة في اللسان. أهم أركان العزلة الإنسان يعتزل بلسانه فلا يقع في حق أحد. وعن عبد الله المبارك قال: قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم، فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. فعزلة المؤمن من المجالس التي يسود فيها فضول الكلام والغيبة عز له. تأملوا هذا السجع، يعني عزلة المؤمن عز له. تكتب بنفس الحروف لكن النطق يختلف. عزلة المؤمن من المجالس التي يسود فيها فضول الكلام والغيبة عز له، بخلاف مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وهي من النار جنة. عن عمر رضي الله عنه قال: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، أن يكون ملازما لأهل العلم كي يستفيد. وقال الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. ويقول الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات. يعني أي عالم يتكلم على فضيلة العزلة ينبغي أن يوضع كلامه في الموضع اللائق به. فالمقصود بالعزلة عزلة الحرام وما يؤدي إلى الحرام، واضح؟ فمعنى العزلة لا يمكن أن يكون أنك تعتزل الجمع والجماعات أبدا. ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة طاعة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة لك إليها، يعني ما زاد على ما تحتاج إليه. ما الذي يجب على من حضر مجلس غيبة؟ من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يحميه من ورائه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة في غيابه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته، يعني على أساس أن الجزاء من جنس العمل. هذا ما التزمه الصحابة رضي الله عنهم في حق إخوانهم. فقد سمع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فوقع هذا الشخص في أم المؤمنين عائشة فقال له: أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفي رواية: أغرب مقبوحا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يمكن أن نجد أبدا في قلب مؤمن يجتمع حب الصحابة وحب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع حب الشيعة الأنجاب الذين يعتبرون سب الصحابة ولعنهم أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل، والذين يتعبدون بالسب والشتم واللعن، وأخلاقهم في ذلك معروف، وغم موقفهم من أفضل أولياء الله عز وجل وهم الصحابة، وبالذات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو أمر معروف. فلا يمكن أن يجتمع في قلب أبدا حب هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار مع حب هؤلاء المجرمين السبين اللعنين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حدثه برداه والنظر في عصيه، مجهول في البيت في الهندام والملابس الأنيقة والنظر في عصيه في المرآة، أي في جانبيه. فقال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت. فهذا هو الذي ينبغي أن تواجه به كل من يغتاب، أن تقول له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سكت، والسكوت هنا إقرار لمعاذ الذي أنكر على من اغتاب كعب بن مالك، فهذا السكوت أيضا تشريع لمثله بأن يرد على المغتاب في نفس المجلس، يقول له: بئس ما قلت، فوالله ما أعلم عنه إلا خيرا. وفي حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكان ما بين سعد وخالد رضي الله عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد رضي الله عنه عند سعد رضي الله عنه، فرد عليه سعد فقال: مه، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، ما وصلش الأمر إنك أنت ترتاب وحكت عليك، يعني مه، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. وعن ابن عون قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد أي ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم، ذكر عنده سيئة معينة عن شخص معين فهو يرد بأن يذكر أحسن صفة يعلمها فيه أو أحسن ما يعلمه عنه، يعتبر هذه بتلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام فلما جلس قالوا إن فلانا لم يدئ، فقال رجل منهم إن فلانا رجل ثقيل، فقال إبراهيم إنما فعل هذا لي بطني، حين شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. فغيبة المسلم ظلم وتعد لحدود الله عز وجل، وقد قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومحاصرة لهؤلاء الظالمين نهت الشريعة عن الركون إليهم، فقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وعن معاشرتهم ومساكنتهم والقعود معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم واتركهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهد أو سمع. من الأمور الشائعة للأسف الشديد في بعض طلاب العلم أنه يشرع في الغيبة والكلام على خلق الله، وبالذات أفضل الناس وهم الدعاء أو العلماء أو الصالحون، فإذا زجر عن هذه المعصية يعني هو أمامه بقى مذافع مضادة محضرها طبعا وتعلمها مما علمه الغيبة هذه، ده أخي هذه النصيحة وهذا للتحذير من أهل البدع وإلى آخره من الأشياء التي نعرفها، وما نرى منهم قسوة على الإطلاق في حق أعداء الله ولا أعداء الدين ولا أعداء الدعوة، بل كل شحنة العداوة توجه لإخوانهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يعرف عنهم العلم والصلاح والاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإحرار هؤلاء الناس الأول بيعمل مصيبة كده، يفتح تحت حتى يقعد في الكلام، الأول بيبدأ ويجف نفسه ويستدرجك بالكلام في أعراض الله وأعراض العلماء والصالحين، فإذا زجر وأحرج إن هذه غيبة واتقي الله فإنه ينتحل المعاذير كي يستفيد ويسوغ لنفسه أكل لحوم الناس. فيقولون هناك حالات يجوز فيها أو يرخص فيها في الغيبة، وهي حالات كذا والنصيحة والأمر المعروف إلى آخره، فالقوم ليسوا في حاجة إلى الرخصة في الحقيقة. صحيح في رخصة، لكن الرخصة هذه لا يستعملها إلا فقيه، كما قال الإمام الذهبي: إن الكلام في الناس لا ينبغي إلا لمن كمل علمه وكمل ورعه، لأنه مزلة أقدام، فالذي يتكلم من كمل علمه وكمل ورعه، أما ما دون ذلك فالرخصة ليست له، لأنه ليس فقيها وليس عنده الورع الكافي لأن يحجزه، وكذلك ليس عنده العلم الكافي أن يمنعه من التمادي وتجاوز الحدود. فهذه من الظواهر السيئة ومن أسوأ الظواهر التي طرأت على الدعوة في العقد الأخير، العشر سنين الأخيرة أسوأ ما في الدعوة هؤلاء اللحميون الذين يأكلون لحوم، ليس عموم الناس ولكن هم متخصصون في أكل لحوم الدعاة والعلماء إلى آخره، فهم في الحقيقة مش محتاجين للرخص كي يستعملوه، لكنهم يستوحشون ممن لا يشاركهم وينكر عليهم، فيريد إزالة الوحشة بمحاولة تسويغ هذه الغيبة كي يؤنسهم بموافقتهم ومشاركتهم. فينبغي أن نعتبر هؤلاء الناس وننتبه، لأن اللي بيعمل ينصب انتخاب هذا للخوض في أعراض العلماء يعني إنما هو من الظالمين الذين سمى الله فلنحذرهم أجمعين. فسد الباب على هذا أن تقول أنا لا أخوض في الفتن، وتكون قاسيا وصارما ولا تسمح له أبدا بأن يذكر الأعراض والتأويلات، لأننا نلاحظ أسف شديد يعني بعض الشباب صغار جدا مبتدئين تماما في الالتزام أو في العلم فأول ما يصبح يريد أن ينطح ويأكل لحوم العلماء ويخصمهم ويصنفهم هذه الأشياء الرذيلة التي انتشرت بسبب بعض هؤلاء الناس. احرص على دينك بأن تضع لأولادك خطا أحمر لا يتجاوزه، ولا تسمح له أبدا بأن يتمادى بأن يمارس هوايته الدنيئة بأكل لحوم العلماء والدعاء ونحو ذلك. فغيبة المسلم من أقبح أنواع اللغو التي ينبغي أن يتنزه المسلم عن حضور مجالسه والإنصات إليه. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومما يؤسف له أن بعض هؤلاء الناس يدعي أنه حامي حمى السلفية، حامي حمى السلفية، وبقى عاملين نظام صكوك الغفران الذي لا يوافقني في كل آرائي ومواقفي، فلا لا يرد أبدا باب السلفية، لا يعطى جواز المروج إلى السلفية كما هي في فهمه هو. فهذا طبعا من احتكار بالكاد احتكار الحق لنفسه، هذا علامة قلة بالعلم، ولن نريد أن نصيب في مثل هذه الأشياء حتى لا نقع فيما ننهاكم عنه. لكن على أي الأحوال هذا تحذير من هؤلاء الناس، والسلفية عمر ما في حد أبدا يحمل صكوك السلفية، لأن السلفية الصحيحة أو الحقة هي عبارة عن إيه؟ منهج، والمنهج معصوم، والمنهج حاكم على الناس وليس الناس أن يتحكموا فيه. بمعنى أن المنهج الثالث المعصوم معصوم لأنه قائم على كتاب والسنة والإجماع، فهذا المنهج هو الحاكم، لا يمكن أن يكون محكوما عليه، فهو فوق ثم يوزن الناس به. أي واحد يدعي الإسلام إليه هو الذي يوزن به بالمنهج الثالث المعصوم. لكن أن واحد يقول أنا معصوم أو أنا الذي أحكم على الناس، لا يمكن يكون في حكمه تجنن أو ظلم أو تعدل الحدود أو غير ذلك من الأشياء. فهذا اضطررت للتذكير به، لأن للأسف الشديد تستهلك طاقات هائلة جدا بدل ما تبذل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تبذل في السب والشتم مع المنابر وهذه الأشياء. والحمد لله نحن هنا في عافية من هذا بفضل الله، ونسأل الله العافية للسائر إخواننا. لكن للأسف الشديد لو أنكم اطلعتم على واقع الدعوة وفي وسط هذه الظروف التي نحن فيها، بالذات في إنجلترا، في الغرب عموما وإنجلترا بالذات، أسوأ ما يمكن أن تتخيله في واقع دعوة. بسبب ماذا؟ استيراد الفتن من البلاد العربية والتأثير، موضوع التأثير والتحصيل. كذلك في أمريكا أو في الغرب عموما شاع نفس هذا الشيء في كثير جدا من البلاد العربية بسبب عدم التواضع، لأنه لم ينتفعوا بكلمة الإمام الذهبي، أنه لا يحق الكلام في الرجال إلا لتام العلم تام الورع، وهم قلة بلا شك في زماننا. الإمام البخاري نفسه الذي ألف في علم الحديث وفي علم الرجال، انظر من شدة ضبط النفس ليقول مع كلامه في الرجال هذه، لكنه ما وقع في غيبة أحد، غيبة محرمة أبدا. الإمام البخاري ما اغتاب أحد الأدب مع كلامه في الرجال، لأنه بيضبط كلامه بغاية الدقة ويضع الكلام في الشرط في محله بالضوابط الشرعية المعلومة. من منا وصل إلى هذا الاحتياط؟ خاصة الآن الأهواء، الدنيا تموج بالفتن وبالأهواء، والفتن التي يرقق بعضها بعضا، فمش ظروف مناسبة ولا يليق بالمسلم الورع العالم أن يقود هذا الخوض. وبعدين التصنيف مجرد بالتقاط أي كلمة تقولها، أي كلمة أضعف قرينة، يروح محطوط على الإنسان علامة ختم معين، يبقى ده تابع عن فكر الفلاني، وبالتالي مش بس كده تابع، لا دي وراها بقى أحكام واستحلال حرمات وكذا وكذا من الأشياء. فكم ظلم من الناس، وكم حرمت ساحة الدعوة من العلماء والدعاء والمجاهدين في كثير من الأماكن بسبب هذا الانحراف الخطير عن هذا الأدب الذي نناقشه. كما قلنا الوقاية خير من العلاج، ولا تسمحوا أبدا لأحد أن يبذر هذه البذور في مجتمع الدعوة كي لا نخسر أكثر مما يعني خسرنا. أيضا من الأمور المهمة في هذا الموضوع ونختم به كلامنا الليلة، هو بيان نماذج حية من العلماء امتازوا بالتنزه عن الغيبة حتى رجمت بتراجمهم وبتعقفهم عن الغيبة صفحات كتب التراجم. فكان التنزه عن الغيبة كغيره من الفضائل الإسلامية سمة فائدة عند السلف الصالح والقرون الفاضلة. يقول إياس ابن معاوية ابن قرة رحمه الله تعالى: كان أفضلهم عندهم، يعني عند الصحابة رضي الله عنهم، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم دينا. هذا هو المقياس الذي يحكمون به على الناس. فأفضل الناس أسلمهم صدورا، لا يحملون في قلوبهم الشحناء والأحقاد والبغضاء والتحاسد، وأقلهم غيلة، لأن في علاقة بين سلامة الصدر وبين الغيلة. كلما كان الصدر مليئا بالسخائم وبالأحقاد كلما كان ذلك إعوانا على الغيبة، لأنه يتشفى بالشتم وبالسب وبالغيبة، هذا بيشفي صدره وصدره يغلي بمشاعر غير سوية. فكلما سلم الصدر كلما قلت الغيبة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون التنزه عن الغيبة أحد المقاييس التي يوزن بها فضائل الرجال. وعن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله وألا يغتابوا ولا يغتاب عندهم وألا يسمعوا وإذا وعدوا لم يخلفوا ولا يمزحون أصلا. حقيقة يحتاج الأمر إلى تحر أكثر فيما يتعلق بالعبارة هنا من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله. ربما يكون ألا يحلفوا إلا بالله، وربما تكون على ظاهرها ألا يحلفوا بالله بمعنى في كل شيء، وإنما الحلف يكون الأمور العظيمة. لأننا بخلاف النصارى مثلا، النصارى يعتبرون الامتناع من الحلف ده شيء عظيم جدا عندهم، في حين عندنا معشر المسلمين الحلف عبادة من العبادات القولية، ما دام عبادة فينبغي ألا توجه العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الحلف عبادة لكن في موضعها، مش الإنسان يحلف في كل شيء حتى الأمور التافهة، يتكلم معك في أتفه الأمور ثم يقول لك بالله عليك كذا وكذا افعل كذا بالله عليك. بعض الناس يبالغون في الحلف، بل والعياذ بالله منهم من يعني يحلف اليمين الغموس التي تلمسه في جهنم والعياذ بالله. فالشاهد يعني لعل يكون المقصود من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله يعني إلا في الأمور العظيمة، ولا يغتاب عندهم وألا يشبعوا وإذا وعدوا لم يخلفوا ولا ينزحون أصلا. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، فأشدهم تعبدا هو أكفهم عن أعراض الناس. وقال ابن الجوزي واصفا شيخه عبد الوهاب الألماطي: كان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه ريلة، ثم عز هذا الخلق في من أتى بعدهم. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى: من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل. يعني هذا قل من يسلم منه، لأن أمر يحتاج مجاهدة شديدة. فإذا كان المتنزهون عن الغيبة في عهد الإمام وكيع بن الجراح، وقد توفي سنة 97 و100 من الهجرة، إذا كانوا قلة فما بالك بزماننا، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. وعن أبي الرقاد قال: خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة، فسمعته يقول: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. انظر إلى اختلال الموازين: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. يعني حصل بمرور الزمن تطبيع مع المعاصي الألفة، ومشيء عادي لا تتأذى منه. وعن الحسن بن صالح قال: فتشت عن الورع فلم أره في شيء أقل منه في اللسان. ممكن تلاقي الورع في الأكل والشرب وكذا وكذا، لكن أخطر شيء يعز أن يكون في الإنسان ورع هو لسانه. وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، هل أهلك نفسي؟ لأن أتكلم في حق عائشة رضي الله عنها بكلام يريد للنار. فانظر إلى العبارة: قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسني، فعصمها الله بالورع. فتأمل هذه العبارة من عائشة: فعصمها الله بالورع، إذن الورع هو الذي يعصب، هو مقياس، ومقياس الورع هو إمساك اللسان. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظن والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حيث ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع من الفواحش عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، صار الجلد يعني مزقة. وقال الحافظ ابن رجب معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قال ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وعن مبارك ابن فضالة عن يونس ابن عبيد قال: لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان. أعمال البر فيها إيه؟ فروع كثيرة، فيها قائد وتابع. فيقول إنك لا تجد في أعمال البر كلها شيئا قائدا وكل ما عداه يتبعه إلا اللسان. لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان. وهذا المعنى الذي نشير إليه حينما نقول إن استقامة اللسان أهم أركان الاستقامة، معنى أنها إذا نجحت في هذا سهل عليك ما عدا. وهذا طبعا مأخوذ من الحديث حين نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم وظيفة من وظائف اللسان، وهي وظيفة الصدق: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذا. فالإنسان لو لازم فقط صفة الصدق اللي هي أهم وظيفة من وظائف اللسان، كل أمره يستقيم، كل أمره بلا استثناء. يقول: لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار. وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. لكن كان لسانه مستقيم وصادق لا يتكلم إلا بالحق، فقل أن يقع منه أنه يضيع الصلاة أو يضيع الصوم أو ينظر إلى الحرام أو نحو ذلك. فلزوم صفة الصدق أكبر عون على تيسير كل أنواع البر الأخرى. فاستقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة، لأنها إذا يسرت للإنسان فتحت له أبواب البر وأغلقت دونه أبواب الفجور. ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. سأله سفيان: ما أخوف ما تخافه علي؟ فأخذ بلسان نفسه. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن زلل اللسان من أعظم القوادح في الاستقامة. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم يكن له جارحة. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. تجد في كل الأعمال والطاعات موفقا وصالحا. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال، صاحي للسانه دائما يراقب لسانه. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وعنه رحمه الله تعالى قال: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حادثا للسانه يحافظ على صلاته. وعنه رحمه الله تعالى قال: ما صح منطق رجل قط إلا صح ما وراء ذلك. وعن الأوزعي عن يحيى رحمه الله تعالى قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ على أي أساس تثني عليه؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، يعني ما رأى منه غير ذلك. لكن هذه تدل على أن وراءها كثيرا من الخيرات وأعمال البر. الذي يتحكم في لسانه إذا يستطيع أن يتحكم في كل الأمور الأخرى. قال: رأيته يتحفظ في منطقه. فالتنزه عن الغيبة مؤشر قوي على تمام القدرة على ضبط النفس، لا سيما إذا كانت الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية. وتأمل قول الصفدي في يحيى بن إسماعيل المخزومي، يقول فيه: صحبته أكثر من 20 سنة وما رأيت منه سوءا قط، وكان قوي النفس يتقي لسانه. أما ضعاف النفوس فلأنهم يشعرون بضآلة أنفسهم، فقد تميزوا غيرا لما رأوا قمما شاهقة وهم سفوح واطئة، فأرادوا هدم القمم حتى تتساوى الرؤوس على السفوح الخفيضة، وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقة، فمن ثم ينصبون مشالق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة، ويتعاطون غيبتهم ويتداولونها، ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطشة، فمستقل ومستكثر. وقد حضرت لنا كتب التراجم سير أفراد من الرجال بادروا الأوقات واستدركوا الهفوات، فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات، واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات، والكف قد كفت بالخوف من الشهوات، والقدم قيدت بقيد المحاسبات، والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات، فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات، حفظوا الله فحفظهم، وطهر ألسنتهم من آفة الغيبة المهلكة، فكانوا يجتنبونها كما يجتنبون النجاسات، ولا يسمحون للغيبة أن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أن تدور فيها. وهك بعضا منها على سبيل المثال للحظ. هذا حسان ابن ثابت رضي الله عنه يمتدح أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال في مدحها: حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. يمدح عائشة بماذا؟ حصان رزان، حصان يعني محصنة عفيفة، رزان يعني كاملة العقل، ما تزن بريبة يعني ما تتهم بريبة، وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. غرفة يعني جائعة، تصبح جائعة يعني لا ترتاب الناس، لأنها لو ارتابتهم تكون تصبح إيه؟ شبعانة من لحومهم. لكن المقصود هنا وتصبح غرفة من لحوم الغوافل يعني تصبح جائعة، لأنها لا تأكل لحوم الناس من غيرها، من لحوم الغوافل، وهن الغافلة عما رمين به من الفواحش. وقال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. وعن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أنه كان لا يدع أحدا يغتاب عنده. وقال الفلاس: ما سمعت وسيعا ذاكرا أحدا بسوء قط. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: قال فلان وتم رجلا: ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر. وعن أبي عبيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وعن جليل بن حازم قال: سمعت ابن سيرين ذكر رجلا فقال: ذاك الأسود، ثم قال: أستغفر الله، أخاف أن أكون قد التفت. وعن ابن وهب قال: دخلت على محمد بن سيرين وقد اشتكيت، فقال: كأني أراك شاكيا مريضا يعني. قلت: أذهب. قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه، ثم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، اذهب إلى فلان فإنه أطب منه، ثم قال أستغفر الله أراني قد ابتدته. وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صحب الربيع بن قتيل 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. وقال بعضهم صحبت الربيع بن قتيل 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاد. فقال أبو عاصم النبيل ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. وعن حزم قال كان ميمون ابن سياه لا يغتاب ولا يدع أحدا يغتاب عنده فإن انتهى وإلا قام وتركه. وعن الصلب ابن بطام قال حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبية وإبراهيم قال ما رأيت أحدا أملك لسانه من طلحة بن مطرف. وهو طلحة القائل ما تكلمت بكلمة منذ 20 سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ما دمت عليها إلا ما كان من ذكر الله. وقال أبو بكر بن عياش ما سمعت أبا إسحاق التبعي يعيب أحدا قط وإذا ذكر رجلا من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده. وقال خارجة ابن مصعب صحبت عبد الله بن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وعن أحد بن قطان قال ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا ولكن إنما ساد ابن عون الناس بحفظ لسانه. وعن سلام ابن أبي مطيع قال كان ابن عون أملكهم للسانه. وعن معاذ ابن معاذ قال حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد قال إني لأعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر عليه. منذ 20 سنة يعرف شخصا يتمنى أن يمر عليه في حياته يوم مثل يوم من أيام ابن عون في تحفظهم اللسانية. إني لأعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر عليه. ما استطاع أن يصل لهذه القمة. وليس ذاك أن يسكت رجل لا يتكلم ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون. يعني ليس يقصد أنه يريد يوما يسكت فيه عن الكلام وبالتالي يسلم من الذنوب وإنما البراعة أنه يتكلم فيسلم لأن غالبا يتكلم لا يسلم. وقال يونس بن عبيد ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ 40 سنة ضبط ابن عون يوما واحدا. وعن بشر بن الحارث قال كان رجل يجالس إبراهيم بن أدهم فاغتاب عنده رجلا فقال لا تفعل ونهى تعال فقال له اذهب وصاح به طرده من المجلس لأنه استمر في الغيبة بعد ما نهى. لما اغتاب قال لا تفعل ونهى تعال من جديد فقال له اذهب طرده وصاح به ثم قال عجبت لنا كيف نمطر يعني كيف ينزل علينا الغيب وحين من يرتكب الغيبة. وكان رحمه الله يجتهد في سد الذريعة إلى الغيبة خوفا من أن يعطى الله بها وغيرة على حرماته أن تنتهك. فعن عيسى بن حازم قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في بيت ومعه أصحاب له فأتوا ببطيخ فجعلوا يأكلون ويمزحون ويترامون بينهم فدق رجل الباب فقال لهم إبراهيم لا يتحركن أحد يعني انتم في غيركم اقران واصحاب وكانوا بيمزحوا بالبطيخ ما في مشكله تعرفون الحديث الذي فيه ايه الصحابه كانوا يتبادحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يعني الصحابه كانوا يمزحون مع بعضهم البعض يعني اذا اكلوا البطيخ بيقطعوه بيرموا بعض بالقشر ما فيها شيء مزاح مباح لكن اذا جاء وقت بجد الجهاد او العباده او الصلاه او نحو ذلك كانوا هم الرجال كانوا يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. هؤلاء القوم كانوا مع إبراهيم بن أدهم في بيت ومعه أصحاب له فأتوا بالبطيخ فجعلوا يأكلون ويمنحون ويترامون بينهم لأن البطيخ القشر مش بيعور يعني لما يرميه بأخيه مزاح عادي ما في مشكلة. فدق رجل الباب فقاله إبراهيم لا يتحركن أحد يعني حافظوا على إيه منظركم يعني لا يتحركن أحد. قالوا يا أبا إسحاق تعلمنا الرياء نفعل في السر شيئا لا نفعله في العلانية. قال اسكتوا إني أكره أن يعطى الله في وفيكم ان لو دخل واحد من الصيادين الذين يصطادون اخطاء الناس ويتحرون مساك اي شيء ودخل وجدكم وانتم عباد او طلاب علم تفعلون هذا ربما جعلها موضوع كبير ويطلع جلسات. فانظر الى الدقه والفقه الدقيق لابراهيم بن ادم رحمه الله. هو مش خايف على نفسه ان هو يغتاب او مش خايف على الاخوان انهم يغتابون، لكن يخشى انه لو لم يتخذ تلك الذريعه فتقع معصيه لله، وهي معصيه الايه؟ هذا هو الفقه، ان هو خايف على حدود الله ان تنتهي، فالغيره هنا على حرمات الله. فانظر الى دقه الايه؟ الفقه والورع. فقال له ابراهيم لا يتحركن احد. قال يا ابا اسحاق تعلمنا الرياء نفعل في السر شيئا لا نفعله في العلانيه؟ هذا الشيء اولا ليس محرما، ثم ان اقراره لان انت يعني مع اقرانك اصدقائك المقربين فما في باس من ان يكون في نوع من الايه؟ التساهل في المزاحه او نحو ذلك. لكن اذا حضر غريب فربما اذا راى ذلك يكون ذريعه للوقوع في معصيه الغير، فهو يخاف ان يعصى الله. فقال اسكتوا اني اكره ان يعصى الله في وفيكم. يعصى الله في يعني ايه؟ بسببي وبسببكم. لا نعذب إذن لما رواه يحيى ابن يمان قال كان سفيان اذا قعد مع ابراهيم بن ادهم تحرز من الكلام، وهو سفيان ابن سفيان الثوري كبير، كان اذا قعد مع ابراهيم بن ادهم تحرز من الكلام. وقال بكر ابن منير سمعت ابا عبد الله البخاري الامام البخاري رحمه الله يقول ارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا. الامام البخاري اللي هو الف الكتب في الحديث والجرح والتعديل، كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء ونحو ذلك، ومع ذلك انظر الى الضغط، شده الضغط مع كلامه في آلاف الناس بالذات بالتجريح، لكنه يقول ارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا. علق الحافظ الذهبي على هذه العباره العظيمه للامام البخاري فقال قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعاه في الكلام في الناس وإن طافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث. منكر باسم إيه؟ مفعول مشتق من أنكر، ينكر فعل مبني المجهول، لا يقول أنا أنكر حديث لكن يقول منكر الحديث. يقول أحيانا إيه؟ سكتوا عنه، يتكلم عن الآخرين، أو يقول أحيانا فيه نظر ونحو هذا. ونادرا ما يقول الإمام البخاري فلان كذاب أو فلان يضع الحديث، هو يقولها عند الضرورة طبعا، لكن قل ذلك جدا في كلامه. حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه، وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق سمعته أي البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة، يعني بذلك حديث عائشة. يقول وسمعت يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. وقال البخاري سمعت أبا عاصم يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. وقال الحسن ابن بشار منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. وعن مخلد ابن الفتي قال ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها 50 سنة. وفي ترجمة محمد ابن أحمد السلم الثاني رحمه الله كان قائما على حفظ كتاب الله طيبا النغمة به لم يؤثر عنه في أحد وقيعة مع اتصاله بالسلطان، لأنه كان له علاقة بالسلطان ويدخل عليه كثيرا، لكن لم يؤثر عنه في أحد واقع، لأن في الغالب الذي يتصل بالسلاطين وهؤلاء الناس يسهل عليه جدا أنه إيه؟ يوقع أو يتكلم في الناس، لكن هو مع ذلك لم يتكلم عن أحد قبل. وهذا محمد ابن إدريس ابن محمد القموني نجم الدين. الفقيه الشافعي كان يستحضر الروضة لروضة الطالبين، وأكثر شرح مسلم والوزير في الواحدين مع المشاركة في العربية والأصول والحساب، وكان لا يستغيب أحدا ولا يمكن أحدا يستغيب بحضرته مع ملازمة الاشتغال والأمر بالمعروف والتقلل من الدنيا. محمد ابن سليمان ابن الفخ تاج الدين كان متعبدا متجنبا للغيبة والسماعية. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة أرون الدوانار: كان خيرا ساكنا قليل الغضب، حتى يقال إنه لم يسمع منه أحد في طول نيابته بمصر وحلب كلمة سوء. أما محمد ابن عبد الحق ابن عيسى الخضري فقال فيه الحافظ: كان جدا كله لا هزل فيه، وأنه كان لا يمكن أحدا أن يذكر عنده أحدا بسوء. سعيد ابن محمد الملياني المغربي المالكي كان خيرا متحرزا من سماع الغيبة، لا يمكن أحدا يستغيب، فإن لم يسمع ناهيه من في المجلس خرج من المجلس، ومات على ذلك رحمه الله. نختم الكلام بقفزة إلى عصرنا الحاضر لنطالع سيرة رجل من أسباب الرجال وجهبذ من جهابذة العلماء، وهو العلامة القرآني الجليل محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من النوازل في هذا الزمان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العزيز، وهو شدة التجافي عن الوقوع في أعراض الناس. كان العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان لا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه مهما كان قدره، كأنه كان محاربا مرابطا على ثغرة، لا يمكن أحدا من الاقتراب من محارم الله بانتهاش الأعراض، يحمي بذلك نفسه من الإثم ويحفظ مجلسه نقيا طاهرا، ويؤدب من يلوذون به على ضبط النفس وإشغالها بما ينفع ولقياتها مما يضر. يقول الشيخ عبد الرحمن السديس في ترجمته: وحدثني ابنه عبد الله أنه قال في معرض التحذير من أعراض الناس، كان يقول: قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشايب كبير. أنا شايب وكبير، لأن يقتل أولادي وتؤخذ أموالي أهون من أن يقع في معصية الغيب. قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشايب كبير. وقال أيضا: إن رجلا كبيرا اغتاب عنده رجلا فنهاه، فقال المغتاب: أنا المتكلم لا أنت. فرد عليه الشيخ بقوله: أنا شايب بين جنبي سورة البقرة، تسكت بأدب أو تخرج. وهذا هو الشخص الإنسان يستعمل لا في وقتها المناسب ولا يستحي من أن يقولها. طبعا هو يتواضع منه يقول: أنا شايب بين جنبي سورة البقرة، مع أن الشيخ حفظ القرآن كله على خاله وعمره 10 سنوات. وكان يقول أيضا: لا يتكلم في أنساب الناس إلا أحد رجلين، رجل به حسد يريد أن ينقص الناس عن نفسه، أو رجل قليل النسب يريد أن يلحق الناس به. وقال في أثناء سياق رحلة الحج المشهورة: ثم جئنا آخر النهار بعد الثالثة للقرية المسمات آدية، فالتمسنا عربيا نبيت عنده، فدعانا رجل عربي، والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة، فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه علينا من الخارج، فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها أشد من ليلة نابغية ومن ليلة مهلهلية. أما الليلة النابغية فهي ليلة النابغة التي يقول فيها: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. وأما ليلة المهلهل فهي التي قال فيها: أليلتنا بذي حتل أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري، إلى أن قال: فأنقذني بياض الصبح منها وقد أنقذت من شيء كبير. وقال تلميذه الشيخ عطية الثاني رحمه الله: ولم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه، وكان كثيرا ما يقول لإخوانه تكايته من الكيافة التحفظ يعني من الغيبة، فيقول: إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته فلا يأتي فيها إلا بشيء إلا الشيء الطيب. وقال أيضا في ترجمته: أما مكارم أخلاقه ومراعاة شعور جلسائه فهذا فوق حد الاستطاعة. فمنذ صحبته لم أسمع منه مقالا لأي إنسان ولو مخطئا عليه، يكون فيه جرح لشعوره، وما كان يعاتب إنسانا في شيء يمكن تداركه، وكان كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه. وحينما كنت أسأله في ذلك يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغاضي. وقال رحمه الله: كان حصل أن رجلا ادعى عليه ظلما أنه كتب شعرا يهجوه فيه، فاتهمه كذبا أو ظلما أنه كتب شعرا فيه هجاء لهذا الشخص، فدافع عن نفسه بقوله: فغضبت من تزويره علي، لأني ولله الحمد والمنة لست ممن يهجو، وما كافأت أحدا بسوء، وما أخذت أخا بذلة تحدثا بنعمة الله تعالى. كتب شعرا في تلك المناسبة، نفته به كلام الليلة، يقول فيه: وتمنعني من ذاك نفس عزيزة، كيف أنا أقع فيها أن أكتب شعرا فيه هجاء؟ وتمنعني من ذاك نفس عزيزة غلا شعرها في السوق يوم كتابه، تهاب الخنا والنقص في كل موطن، وقلب يقويها بشدة آبه، وإني لأكت الخل حلة سندس إذا ما كتاني من ثياب حداده، وكائن يغيظ المرء ظن حبيبه، به السوء بعض الظن إثم فعاده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.